الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. ما شرع رمضان ولا شرع الصيام إلا ليتدرب المسلم على تقوى الله تعالى. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ترك الحرام وإتقان الفرائض وأداء ما استطعت من النوافل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، على هذه الكلمات الأربعة كل خطب الجمعة التي سمعت والتي ستسمع تدور. وإن من أكرمه الله تعالى بهذه الأربعة فحياته خيرة وموته خير، ومن فاته من هذه الأربعة شيء فالوقت مناسب ليتدارك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس. ترك الحرم. قال الله تعالى في الحديث القدسي: وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. إتقان الفرائض. قال الله تعالى في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أداء ما استطعت من النوافل. قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. يا أيها الإخوة، ما دام هذا النفس يتردد في الصدر، وما دامت هذه الشمس تشرق من المشرق، ففي الوقت فسحة لكي يعود البعيد ويتوب المذنب ويرجع إلى الصراط المستقيم من شرد. إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم استفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقال ربنا: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. أخرج الإمام مالك في موطئه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبيه. عنوان خطبة اليوم: الحياة مع القرآن الكريم. أيها الإخوة، في أشرف الشهور وفي أشرف الليالي وفي أشرف الأمكنة وبأشرف اللغات ومع أشرف الملائكة وإلى أشرف الخلق نزل القرآن الكريم. نزل ليشرف به من عاش له وبه ومعه. والحياة مع القرآن الكريم حياة مع الفضل والكرم والخير والأجر العميم. فالهداية التي يبحث عنها كل إنسان لسعادته وسعادة من حوله موجودة في القرآن. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. كل الناس يبحثون عن سعادتهم، والسعادة في القرآن الكريم. والعظة التي تهز قلوب الناس فتغير حالهم هي في القرآن الكريم. دخل طاووس ابن كيسان التابعي الثقة على هشام ابن عبد الملك فقال له: اتق الله واحذر يوم الأذان. فقال الخليفة: وما يوم الأذان؟ قال: قوله تعالى: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا: نعم. فأذن مؤذن بينهم: اللعنة الله على الظالمين. قال: فصعق هشام. فقال طاووس: هذا ذل الصفة، فكيف بذل المعاينة؟ خليفة تصعق عندما أقول لك جملة. قال: هذا ذل الصفة، سمعت الوصف فخررت أرضا، فكيف ذل المعاينة؟ والشفاء لأمراض النفوس والعقول والأجسام موجود في القرآن الكريم. قال ابن الجوزي رحمه الله: تلاوة القرآن تعمل في أمراض الفؤاد ما يعمله العسل في علل الأجساد. وقال ابن القيم: لم يصف الله تعالى في كتابه بالشفاء إلا القرآن والعسل، فهما الشفاءان، هذا شفاء القلوب من أمراض غيها وضلالها وأدواء شبهاتها وشهواتها، وهذا شفاء للأبدان للكثير من أسقامها وأخلاطها وآفاتها. وتأمل إخباره سبحانه وتعالى عن القرآن بأنه نفسه هو الشفاء، وقال عن العسل: فيه شفاء. أما القرآن الكريم هو شفاء، وأما العسل فيه شفاء، وما كان نفسه شفاء أبلغ مما جعل فيه شفاء. والقول الفصل في القرآن الكريم، ذكر الإمام القرطبي في تفسيره أن الإمام مالك رحمه الله دخل المسجد بعد صلاة العصر، وهو ممن لا يرى الركوع بعد العصر. أنتم تعلمون أيها الإخوة بأن من دخل المسجد فالسنة أن يصلي ركعتي تحية المسجد، لكن من دخل بعد صلاة الفجر إلى المسجد فعند السادة الحنفية والمالكية لا يصلي تحية المسجد، لأن هذا الوقت منهي عن الصلاة فيه. من دخل بعد صلاة العصر إلى المسجد عند السادة الحنفية والمالكية لا يصلي تحية المسجد، يجلس، لأن هذا الوقت منهي عن الصلاة فيه. الإمام مالك دخل إلى المسجد النبوي الشريف بعد العصر وهو لا يرى بالركوع بعد العصر، فجلس ولم يركع، فقال له صبي: يا شيخ قم فاركع. قال فقام وركع ولم يحاجه بما يراه مذهبا. فقيل له في ذلك: إنه يا سيدنا الإمام مالك، أنت عندك لا يصلى بعد العصر. فقال: خشيت أن أكون من الذين إذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، ويل يومئذ للمكذبين، فبأي حديث بعده يؤمنون؟ القرآن إذا قال فالقول قوله. لقد كانوا يعرفون الرجل بالقرآن. أخرج السلفي عن الشعبي قال: لقي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ركبا في سفر فيهم ابن مسعود، فأمر رجلا يناديهم: من أين القوم؟ فقالوا: أقبلنا من الفج العميق، نريد البيت العتيق. قال عمر: إن فيهم لعالما. وأمر رجلا أن يناديهم: أي القرآن أعظم؟ فأجابه عبد الله: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال نادهم: أي القرآن أحكم؟ قال ابن مسعود: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. قال نادهم: أي القرآن أجمع؟ قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال نادهم: أي القرآن أحزن؟ قال: من يعمل سوءا يجزى به. قال نادهم: أي القرآن أرجى؟ قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال عمر: أفيكم عبد الله بن مسعود؟ قالوا: نعم. لقد كانوا يعرفون الرجل من القرآن الكريم، وكانوا يقربون الرجل بمقدار قربه من القرآن الكريم علما وعملا. ففي البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان القراء، أي الحفاظ الفقهاء، أصحاب مجلس عمر رضي الله تعالى عنه، كهولا كانوا أم شبابا. وفي البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة. لقد كانوا وقافين عند أمر القرآن الكريم ونهيه. أخرج البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قدم عيينة ابن حصن فنزل على ابن أخيه الحر ابن قيس، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر. الحر ابن قيس كان عالما من أهل القرآن، فكان بالمجلس الاستشاري تبع سيدنا عمر. ابن خولة الحر اسمه عيينة ابن حصن، جاء إلى ابن أخيه، إلى عمه، وقال له: إئذن لي بالدخول على الأمير، سعاد يفوت لعند أمير المؤمنين. فاستأذن فأذن له عمر، فلما دخل قال من الباب: هيه يا ابن الخطاب، أعطنا من هذا المال الذي ليس هو مالك ولا مال أبيك، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. عمر له هيبة شديدة أصلاً، وهلأ هو أمير المؤمنين، وعفواً يعني فات رجل خاطبه كما تخاطب الأنعام: لا السلام عليكم ولا أي كلمة لائقة. قال: فغضب عمر بن الخطاب حتى هم أن يوقع بالرجل، فقال له الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن ابن أخي هذا من الجاهلين. فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها الرجل، وكان عمر وقافا عند كلام الله. بس تقول له قال الله خلاص، لو طالع خلقه، لو مزعوج، لو حابب شغل كتير، إذا الله قال افعل فعل، وإذا قال لا تفعل لا يفعل. لقد جعلوا القرآن مؤقتا لأعمالهم. فعن زيد بن ثابت قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، صلاة الفجر، قلنا: كم كان بينهما؟ قال: قراءة 50 آية. يعني كيف ما عندهم ساعة ولا عندهم الدقائق، يعيرون أوقاتهم بآيات القرآن الكريم. لقد جعلوا آيات القرآن نقش خواتمهم. كان خاتم الإمام مالك: حسبنا الله ونعم الوكيل. فقالوا له: ما سبب اختيارك؟ قال: لأن الآية التي بعدها: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. وعن مسروق رضي الله تعالى عنه كان نقش خاتمه: بسم الله الرحمن الرحيم. ولما كانت حياتهم مع القرآن، كان القرآن معهم عند موتهم. كانت آخر كلمة نطق بها سيدنا صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت، ثم قضى. لما احتضر سيدنا عمر بن عبد العزيز قال لمن حوله: اخرجوا عني. ثم سمعوه يقول: مرحبا بهذه الوجوه، ليست بوجوه إنس ولا جان، لكن وجوه شو؟ ملائكة. ثم قال: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ثم هدأ الصوت فدخلوا عليه فوجدوه قد مات. ذكر الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء عن الحافظ أبي الوقت السجزي: كان صالحا كثير الذكر والتهجد والبكاء من خشية الله. يقول تلميذه: لما احتضر أسندته إلى صدري وكان مولعا بالذكر، فدخل عليه أحد أصحابه فقال: يا سيدي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. قال: فرفع طرفه إليه وقال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. قال: فدهش الرجل من جوابه، ثم جعل يقرأ إلى آخر سورة ياسين، ثم جعل يقول: الله الله الله، حتى طفئ. أيها الإخوة، إن من كان قبلنا رأوا القرآن الكريم رسائل من ربهم، فكانوا يتدبرونها بالليل ويعملون بها في النهار، فعاشوا مع القرآن وبالقرآن وللقرآن. وأنتم كونوا مثلهم، أو سيروا على سيرهم، كرروا آية القرآن وافهموا معانيها واعملوا بما فيها وعلموها لمن وراءكم واحفظوا استطاعتكم منها، تكونوا قد تلوتم الكتاب حق تلاوته. وأنتم أيها الإخوة كونوا مثلهم، أو سيروا بسيرهم، كرروا آية القرآن وافهموا معانيها واعملوا بما فيها وعلموها لمن وراءكم واحفظوا استطاعتكم منها، تكونوا من الذين يتلون الكتاب حق تلاوته. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن سبب، يعني حبل، طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين، أستغفر الله.